الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن في موسم عظيم من مواسم الطاعة، دخلت الأشهر الحرم، أشهر الحج، وهو ركن رقيم من أركان الإسلام. ونغتنم هذه الفرصة بالحديث عن فضل الحج والحث عليه، والمجلس الثاني نتحدث فيه إن شاء الله تبارك وتعالى عن ما يقوم مقام الحج عند العجز عن الحج. يعني إذا الإنسان لم يستطع الحج لعذر مادي أو بدني، ماذا يقوم مقام الحج؟ فهذا المجلس الأول نتحدث فيه عن ذكر الحج وفضله والحث عليه، والمجلسين من كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي، كتاب لطائف المعارف لمواسم العام من الوظائف. المجلس الأول في ذكر الحج وفضله والحث عليه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. فهذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال على الإطلاق. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. فهذه الأعمال الثلاثة التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ترجع إلى عملين. الأول الإيمان بالله ورسوله، وهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الثاني هو الجهاد في سبيل الله، وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. فالإيمان المجرد تدخل فيه الأعمال، يعني كلمة الإيمان تشمل القول والاعتقاد والعمل إذا قيل الإيمان. أما الإيمان إذا اقترن بالعمل، يعني الإيمان إذا اقترن بالعمل الصالح، فينصرف الإيمان إلى التصديق الجازم مع القول. يعني كلمة إيمان لما نقول الإيمان والصلاة مثلا، يبقى الإيمان يشمل الاعتقاد والقول. أما إذا قلنا الإيمان مجرد لم يعطف عليه عمل، فالإيمان يشمل العمل، لأن العمل ركن من أركان الإيمان. الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء: اعتقاد وقول وعمل. هذا القول يعني تتابع عليه جماهير أئمة السلف كلهم، فقهاء ومحدثين وأئمة السلف أجمعين. هذه المسألة تحتاج إلى التأكيد باستمرار، لأنه يعني الشبهات المرجئة يعني بدأت تتسلل إلى صفوف بعض الناس، فيعني أطلقوا الإيمان فقط على التصديق أو على التصديق والقول، وعزلوا العمل تماما عن الإيمان. ما هكذا جرى السلف رضي الله تعالى عنهم في دراسة مسألة الإيمان، وكتب السلف موجودة تتحدث عن الإيمان. اتفق يعني علماء السلف على هذه الأشياء الثلاثة، وأنها يعني مركب منها الإيمان: القول والاعتقاد والعمل. فالإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان، ثم يتبعهما عمل الجوارح، وأفضلها يعني أفضل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله، وهو نوعان: أفضلهما جهاد المؤمن لعدوه الكافر وقتاله في سبيل الله، فإن فيه دعوة له إلى الإيمان بالله ورسوله ليدخل في الإيمان. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: يجيئون فيهم في السلاسل حتى يدخلونهم الجنة. وفي الحديث المرفوع: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فالجهاد في سبيل الله دعاء الخلق إلى الإيمان بالله ورسوله بالسيف واللسان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر: لا يقاتل قوما حتى يدعوهم. فالجهاد به تعلو كلمة الإيمان وتتسع رفعة الإسلام ويكثر الداخلون فيه، وهو وظيفة الرسل وأتباعهم. وبه تصير كلمة الله هي العليا، والمقصود منه أن يكون الدين كله لله والطاعة له، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمسألة الجهاد هو أعلى مقامات الإسلام، لأن في الجهاد إزالة الطاغيه التي تقف حائل أمام دخول الناس في دين الإسلام. ولذلك المستشرقين عمدوا إلى مسائل مهمة جدا من مسائل الدين وحرفوها، وهذا هو المقصود الآن من الحرب على الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها: محاولة تقويض دعائم الدين وتفريغ محتوى الشريعة من الألفاظ الشرعية التي وردت مدلولتها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصبحت كلمة جهاد كلمة مشبوهة، لا يستطيع إنسان أن يتحدث عن الجهاد. كلمة جهاد أصبحت شبهة إرهاب. الكلام عن الولاء والبراء والمسائل المتعلقة بأهل الذمة أيضا هذه وردناها أن تستأثر شأفتها. الآن في أوروبا وأمريكا يعني العمل على قدم وساق لتطوير دين جديد، دين إسلامي جديد، هذا سيطرح في الأسواق قريبا، لكن على الأسلوب الأمريكي اللي هو في الحقيقة أسلوب الإنجليزي بطيء لكن أكيد المفعول. مسائل من الدين تماما ستحدث وسيجرم الكلام على هذه المسائل. أصبح الآن يعني الكلام عن مسائل شرعية جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. فانتبه، لابد من دراسة الإسلام من مصادره الأصلية، لابد من تربية الأجيال على نحو ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هذا الدين دين متين وهو باقي، ربنا تبارك وتعالى تكفل بحفظ الدين، نحن نعلم ذلك، لكن ما دورنا نحن في خدمة هذا الدين؟ إيه دور نحن في خدمة الإسلام لما يعمد ناس إلى تشويه مسألة مثل مسألة الجهاد في سبيل الله؟ عنوان حياة الأمة، مدرسة تربوية تخرجت أعظم أجيال المسلمين في مدرسة الجهاد في سبيل الله. الجهاد له يعني مفهومه ومدلولاته الشرعية وفقهه وواقعه، وهو رسالة هذه الأمة. لولا الجهاد ما فتحت الفتوح ولا مصدرت الأنصار. فالذين يعمدون إلى القول بأن الإسلام انتشر بالسيف، نقول لهم نعم، الإسلام انتشر بالسيف وانتشر بالدعوة. هناك أنصار دخلها الإسلام من غير أن يسل سيف في سبيل الله، مثل قبيل الملايك جنوب شرق سنغافورة وهونج كونج وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا جزر الملوك. المناطق دي كلها دخلت في الإسلام على إيد التجار اليمنيين. هؤلاء التجار نشروا الإسلام في هذه البلاد، مناطق غرب وشرق أفريقيا. هذه أيضا دخلت في الإسلام بدعوة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. الأندلس وشمال أفريقيا والهند وبلاد الشاشان وبلاد ما وراء النهر، هذه دخلت بالفتوحات الإسلامية بالحرب في سبيل الله تبارك وتعالى. فمسألة الإسلام انتشر بالسيف، ناس يقول لا الإسلام لم ينتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالسيف كما انتشر بالدعوة انتشر بالسيف. والجهاد في سبيل الله لتقويض دعائم الشرك، وفي قوله تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أرض الشرك، أن الإسلام ينتقصها عضوا عضوا حتى تشرق شمس الرسالة الإلهية على عموم الأقطار. وهذا ما تنبأ به المعصوم عليه الصلاة والسلام في قوله: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني في يوم من الأيام الإنسان يحكم العالم أجمع، لكن نحن نتحدث عن المرحلة التي نحياها. ماذا وضعنا نحن في خدمة دين الإسلام، في خدمة شرع الله تبارك وتعالى؟ فأعظم الأعمال على الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله. النوع الثاني من الجهاد هو جهاد النفس في طاعة الله. إذن العبادة نوع من الجهاد، ليه؟ لأن النفس مجبولة على حب التعب وحب الراحة وحب الشهوات، مفطورة على ذلك، تحتاج إلى مجاهدة لحملها على الاستقامة على الصراط المستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال بعض الصحابة لمن سأله عن الغزو: ابدأ بنفسك فغزها وابدأ بنفسك فجاهدها. وأعظم مجاهدة النفس على طاعة الله عمارة بيوت الله بالذكر والطاعة، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وفي حديث أبي سعيد: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف الإسلام. ثم تلا هذه الآية وقال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالنوع الأول من الجهاد جهاد أعداء الله أفضل من النوع الثاني الذي هو جهاد النفس، كما قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. يعني أعظم عمل عند هذا الرجل بعد نعمة الإسلام أن يقوم على سقاء الحجيج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فهذا سبب نزول هذه الآية. وقد قيل إن الجهاد في سبيل الله كان في أول الإسلام فرض عين، فلا إشكال في هذا على تقديمه على الحج قبل افتراضه. فأما بعد أن صار الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين، فإن الحج المفترض حينئذ يكون أفضل من الجهاد. في حالتين، الإنسان اللي محجش حجة الإسلام الحج في حقه أفضل من الجهاد، الإنسان اللي حج حجة الإسلام الجهاد في حقه أفضل من الحج. طبعا كلمة الجهاد هذا في وقت كان فيه دولة إسلامية، دي الدولة كانت دولة واحدة لها أمير مؤمنين واحد كانت تتولى الجيش الجيوش في سبيل الله تبارك وتعالى. لأن الجهاد فرض كفاية على الأمة. جهاد اسمه جهاد الابتداء والطلب، جهاد نوعين: جهاد دفاع عن النفس ده فرض عين على الجميع بالاتفاق، وجهاد ابتداء وطلب إنه طائفة من المسلمين تغزو النواحي في سبيل نشر دين الإسلام. هذا فرض كفاية على الأمة، إذا قامت به طائفة سقطت عن الطائفة الباقية. فهذا الجهاد اللي هو الابتداء والطلب هو أفضل من حج التطوع. الحج الإسلام أفضل من القيام بهذا النوع من الجهاد. وقد دل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على أن أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله جنس عمارة المساجد بذكر الله وطاعته، فيدخل في ذلك الصلاة والذكر والتلاوة والاعتكاف وتعليم العلم. وأفضل ذلك عمارة أفضل المساجد وهو المسجد الحرام بالزيارة والطواف، فلهذا خصه بالذكر وجعل قصده للحج أفضل العمل. وقد خرج ابن المنذر الحديث بلفظ: ثم حج مبرور أو عمرة. وقد ذكر الله تعالى هذا البيت في كتابه بأعظم ذكر وأضخم تعظيم وسلام، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للضائفين والعاكفين وركع السجود. فتعلق القلب بهذا المكان في حد ذاته معجزة من معجزات الإسلام. انظر في مناسك الحج، مناسك متعبة ومرهقة ما فيهاش يعني أي حاجة فيها ترفيه إلا طواف زحمة فظيعة، سعي إرهاق وتعب، المبيت في منى وفي مزدلفة، مبيت في العراء بدون أي يعني وسائل ترفيه، وفي عرفة بعد رمي الجمار زحام وتعب وشدة، والضغط في حد ذاته ضغط فظيع، لا هو ربيعي ولا يعني شديد الحرارة، بلد ما فيهاش أي أنهار ولا أشجار ولا طبيعة خلابة، بلد قاسية جدا عبارة عن جبال وحر فظيع، ومع ذلك تلاقي ناس تيجي على الحج لو معهوش ثمن الحج قاعد يبكي وهيبقى عنده استعداد يبيع اللي وراه واللي قدامه ويطلع الحج. دي معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى إن خلى الحج في هذا المكان. لو الحج مثلا في جزر الهواي ولا في مونت كارلو ولا في غيره من المدن الجميلة ذات الطبيعة الخلابة، كان الناس بيقولوا دي الناس بتروح عشان تتفسح أو عشان الطبيعة الجميلة أو غيره، لا. طب الحج في مكان يعني من أصعب الأماكن عاشة، ومع ذلك الناس يعني بتتقاتل على الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى لأداء الحج أو أداء العمرة. فهذا المشهد في حد ذاته معجزة من معجزات الإسلام، إن قلوب المسلمين تتعلق بمثل هذا المكان لأنه فيه عبودية وطاعة لله تبارك وتعالى وخشوع وخضوع لله تبارك وتعالى. هذه آية من آيات الإسلام العظمى، فتعلق القلوب. ولذلك تحس إن الناس المحرومين اللي ربنا تبارك وتعالى حرمهم التعلق بهذا المكان، رجال أعمال فنانين مش عارف إيه، ناس معاها ملايين عمره في حياته ما فكر يعرض على مكة لأداء الحج أو العمرة، تلاقيه متنقل من لندن لباريس لمونت كارلو لفيينا لف العالم كله، لكن عمره ما فكر في أجندة أعماله إنه يقطع تذكرة يوصل لغاية مكة، إن هذا الاسم مش موجود اصلا على خارطه حياته. هذا هو المحروم، هذا هو المحروم. صح في حديث حسن رسول الله تبارك وتعالى في الحديث الالهي ان معدا صححت له بدنا ورزقته من صنوف المال تمر عليه خمس سنوات لا ياتي لزياره بيتي لمحروم. محروم، المحروم من حرم يعني طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الحرمان الأصلي. عبد ربنا صحح له جسمه ورزقه يقدر يملك نفقات الحج أو العمرة، خمس سنين ما راحش، هذا إنسان محروم، هذا هو المحروم. فعبادة المال والتعلق بالمال عند بعض الأشخاص فاقد العبادة، يحسبها بالورقة والقلم، حج بكذا 15,000 لو شغلتهم يجيبوا لك في الشهر 1020 يبقى يعملوا كذا مثلا 300 جنيه في 10 سنين يبقوا 3000 في كذا، ويقعد يضرب في متواليه حسابيه غريبه. الغنى فعلا في المتابعه بين الحج والعمره، ليس استنزاف لاقتصاد البلد زي ما الشيوعيين بيكتبوا في الصحف حددوا العمره حددوا الحج، البلد بتستنزف عن طريق الحج والعمره. البلد هي البلد بتدي حد حاجه، البلد بتستنزف ايوه لو البلد بتدفع بتحجج الناس على نفقتها او بتطلعهم عمره على نفقتها، لكن هؤلاء الناس بيدخروا من اموالهم الخاصه وبيطلعوا بيها الحج او العمره. الحج او العمره ليه فلوس محطوطه تحت البلاطه مش دايره في السوق ولا هي داخله في عماد اقتصاد البلد، دي فلوس ناس محوشاها لو ما حجش او اعتمر هتفضل موجوده لما تقول الى ورقه. فهذا ليس داخل في الرصيد الاقتصادي اصلا حتى يقال ان هذا استنزاف. وبعدين ده مصادم للحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول سارعوا بين الحج والعمره فوالذي نفسي بيده انهما لينفيان الفقر كما تنفي الكير خبث الحديد. زي ما الكير اللي هو الحداد يحط فيه الحديد او الذهب او الفضه يسيحه ويطلع الشوائب منه، فكذلك الحج والعمره ينفوا الفقر. عمر ما حد بيتابع بين الحج والعمره يشكو من الديون ولا يشكو من الفقر،
واللي يجرب يعلم، اللي يجرب يعلم. الحج والعمره من اسباب الرزق، في حاجه معروفه، والناس اللي جربت كده ربنا تبارك وتعالى بيضاعف لهم في العطاء وبيبدل لهم في الرزق. لكن الانسان ضعيف التوكل هو اللي عاوز فلوسه تزيد باستمرار، خايف ان الفلوس تجرح باي حاجه، تقول بقى هيقل له كذا، هيقل له 10، هيقل له 15، هيقل اقل للاخره. الانسان لابد ان هو ينظر للاخره. هتعيش كام سنه؟ 50 60 70 80 ثم تموت، فتصبح اسمك كان تتحول الى فعل ماضي. ايه مش هتنتفع بالفلوس اللي انت عشت عمرك تحارب في سبيل تجميعها، يتقاتل عليها الورثه ثم تذهب الى صبر كامل، يبقى انت ما انتفعتش من الحاجه. المال لابد انه ينفع صاحبه نفع اخروي، تصدق من هذا المال. نعم انفق على اولادك، محدش قال لك لا تنفق عليهم، انفق عليهم، لكن لابد ان انت هذا المال تستثمره في طاعه الله ينفعك بعد موتك. هذا هو الاقتصاد، هو التفكير الاقتصادي الحقيقي، ان يقولوا فلان ده عقليه اقتصاديه فاسده. طيب العقليه الاقتصاديه الفاسده اللي يقدر يستثمر المال انه ينفعه بعد موته، بعد وفاته، عن طريق الصدقات، عن طريق تفريج الكروبات، عن طريق الحج، عن طريق العمره، عن طريق رعايه الايتام، ابواب الخير مفتوحه كثيره. فالانسان لابد ان هو يعني ينظر الى هذا المعنى، لابد من يتعلق القلب بهذا المكان. اللي ما بيفكرش في الحج والعمره او عنده مش متعلق بهذا المكان، لابد ان هو يراجع ايمانه، لابد ان هذا انسان محروم مطموس على بصيرته. ليه؟ لان قلب المسلم متعلق ما هو افئده المؤمنين، كما دعا خليل الرحمن: واجعل افئده من الناس تهوي اليه. افئده الناس متعلقه بهذا المكان، اذا قلبك مش متعلق بمكه بالمنافق، لابد ان انت تراجع نفسك، تراجع التزامك، تراجع ايمانك، لابد ان ايمانك مدخول، او انك انسان محروم، فبادر بتجديد ايمانك. وفي مراتيل الحسن: الحج جهاد والعمره تطوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. انسان ضعيف يضعف على الخروج في الجهاد في سبيل الله، الحج بالنسبه له جهاد. وعن عمر قال: اذا وضعتم الصروج، يعني من سفر الحج الجهاد، فشدوا الرحاله الى الحج والعمره فانه احد الجهادين. لان الحج والعمره، الحج خصيصا، في تعب ومشقه، خصوصا اذا كان انسان كبير في السن. اعمال الحج من السفر والبيات وغيره واسقاط الجمار والطواف والسعي والمبيت في منى ومختلفة، اعمال يعني تحتاج الى شاب جلد، فضلا عن الانسان كبير السن. هذا يشعر بالعناء اكثر من صغير السن. روى الامام عبد الرزاق عن ابي موسى الاشعري ان رجلا ساله عن الحج فقال: ان الحاج يشفع في 400 بيت من قومه، ويبارك في 40 من امهات البعير الذي حمله، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. فقال رجل: يا ابا موسى، اني كنت اعالج الحج وقد كبرت وضعفت. اعالج يعني بيعاني حتى يتحمل مشاق الحج، فهل من شيء يعدل الحج؟ فقال: هل تستطيع ان تعتق 70 رقبه من ولد اسماعيل؟ فاما الحل والرحيل فلا اجد له عدلا. حل ورحيل يعني السفر والتجاوز للارتحال الى الحج والعوده من الحج. لان هذه كلها حسنات تكتب للانسان، حسنات تكتب للانسان. وخرج الامام الطبراني من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في سبيل الله الدرهم فيه ب700. النفقة في سبيل الله الدرهم فيه ب700، يعني 700 درهم. ويدل عليه قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. إذا النفقة في الحج والعمرة نفقة في سبيل الله، إذا تضاعف هذه النفقة ب700. يبقى تكاليف الحج اللي انت بتدفعها كأنك تصدقت بيها، اتحسب لك صدقة إلى 700 ضعف، والتعب والنصب اللي تتعبه هذا يكتب لك به حسنات، وتحط عنك به سيئات، وترفع به عند الله درجات. فإذا أتممت المناسك، مناسك الحج، عدت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. يبقى الرحلة كلها فوائد بالنسبة للإنسان، نفقة الحج اللي بتدفع تكاليف الحج، هذه كأنك أنفقتها في سبيل الله تبارك وتعالى. اتحسب لك الواحد في 700، هذا مضاعفة من الله تبارك وتعالى. ثم تعود من الحج يعني مغسول من الذنوب والأوزار كيوم ولدته أمه. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وثبت عنه أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة مرتب على كون الحج مبرورا، وإنما يكون الحج مبرورا باجتماع أمرين: الأول الإتيان فيه بأعمال البر، يعني الإنسان يأتي في الحج بأعمال البر، ومن أعمال البر الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. أدي البر، إن الإنسان يكون وجهه باش مع الناس، وجه طليق، ولسان لين، يعني لسان مش فاحش ولا صخاب ولا يواجه الناس بما يكرهون ولا غيره. هذا من أعمال البر. وسئل سعيد بن جبير أي الحاج أفضل؟ قال من أطعم الطعام وكف لسانه. كف لسانه، إن الإنسان يكون كاشف لسانه. فتروح في المخيمات ترى عجبا، في المخيمات سوء، ناس بتطبخ وناس قاعدة بتسمع أغاني، ناس بتشرب شيشة، وناس قاعدين يتكلموا على ماتشات الكورة والأهلي والزمالك، وناس قاعدين يغتابوا وياكلوا لحوم الغايبين من البشر. أي حاجة هذا؟ مخيمات سوء، ناس قاعدة بايتين في منى أو قاعدين على عرفات في أشرف أوقات السنة، بدلا من الاهتمام بالاستغفار والدعاء والذكر والتسبيح، إذا بهم يحولون يعني أعظم المناسك إلى منسك شيطاني للولوج في يعني أعراض الناس والحديث عن الدنيا والفسوق والرفث ونحو ذلك. فماذا استفاد هؤلاء الناس من الحج؟ ماذا استفادوا من الحج؟ الخروج إلى السفر والعودة بلقب الحاج أو فلان حج أو فلان يحج كل عام أو غير ذلك. ما هو الأثر التربوي للحج؟ لابد من انعكاس أثر العبادة على سلوك الإنسان. العبادة مدرسة تربوية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الإنسان يتعود ويربي نفسه على البعد عن الرفث والفسوق والجدال من خلال مدرسة الحج. مش الحج يتحول إلى معارك، وخصوصا تسمع العجب عن المخيمات اللي فيها النساء وما يحدث في مثل هذه المخيمات. ثم بعد الحج التقاتل بقى على مكان في رحلة الحج، حصل كذا وجرى كذا، وبقيت السنة 11 شهر حديث عن مكان في رحلة الحج حتى يأتي الحج الآخر. فالحج مدرسة تربوية، إنسان ثاني يرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبا، أنفق ماله لهذه الغاية العظيمة. فالإنسان ربنا تبارك وتعالى من عليك ان انت ملكت الزاد وملكت الراحلة وملكت الصحة ان انت تروح تحج، ووفقك ان في ناس بتقدم ما بيقدرش يحصل على التأشيرة، جات لك تأشيرة الحج ورحت حجين، اغتنم بقى، ده توفيق من الله تبارك وتعالى. اغتنم هذا الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى. ايام معدودات، امسك يعني عليك فيها لسانك وكف جوارحك عن الوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى. من اعظم خصال البر الذي يحتاج اليها الحاج ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تفرغ من ذنوك في اناء المستسقي، ولو ان تعطي صله الحبل، يعني لو اديت لواحد حبل يجيب بيه ميه يربطه فيه الذنو ولو أن تعطي شفعا نعم رباط للنعم، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. ففي الجملة خير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء في قوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء رجلان الى ابن عون يودعانه ويسالانه ان يوصيهما، فقال لهما: عليكما بكظم الغيظ وبذل الذات. فراى احدهما في المنام ان ابن عون قد اهدى اليهما حلتين. والإحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة، لا سيما إذا احتاج العابد إلى خدمة إخوانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد ومعه من هو صائم ومفطر، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأدنية وثقلوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر اليوم. وروي أنه كان في سفر فرأى رجلا صائما فقال: ما حملك على الصوم؟ فقال: معي ابناي يرحلان بي ويخدماني. فقال له: ما زال لهما الفضل عليه، يعني هما أفضل منك. وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلالة قال: قدم ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سفر يثنون على صاحب لهم، قالوا: ما رأينا مثل فلان، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، قراءة القرآن، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. قال: فمن كان يكفيه ضيعته؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله: طب مين كان بيقوم على شؤونه؟ لأن وقته كان كله قراءة وذكر وصلاة. حتى ذكر: ومن كان يعرف دابته؟ قالوا: نحن. قال: فكلكم خير منه، انتوا افضل منه. هؤلاء الناس اللي قاموا على خدمه المسافرين والحديث افضل من الذين تفرغوا فقط للعباده وتركوا القيام على شؤونهم وشؤون الاخرين. وكان ابن المبارك يطعم اصحابه في الاسفار اطيب الطعام وهو صائم. وكان إذا أراد الحج من بلده جمع أصحابه وقال: من كان منكم يريد الحج فيأخذ منهم النفقة فيضعها عنده في صندوق ويكثر عليهم، ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفقة ويطعمهم أطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من الهدايا والتحف، ثم يرجع بهم إلى بلده، فإذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم جمعهم عليه ودعا في الصندوق الذي فيه النفقات فرد إلى كل واحد نفقته. هذه أخلاق الناس يعني الأصيلة، كان بيطلع رحلة حج على نفقاته الخاصة. هذا عبد الله بن المبارك إمام كبير من أئمة أهل العلم والجهاد، جمع بين العلم والجهاد في سبيل الله، وربنا تبارك وتعالى انفتح عليه ثراء عظيم، كان تاجع عنده أموال عظيمة، فكان ينفق ويتصدق على الناس. في رحلة الحج كان بيطلع رحلة الحج كلها على نفقته الخاصة، يطلع الناس معاه وينفق عليهم ويطعمهم، وهم راجعين يشتريهم الهدايا اللي هيرجعوا بها إلى أهلهم من مكة. شوف أخلاق المسلمين كانت قد إيه. النهارده حتى مثلا يعني بيطلع رحلة حج، طلع واحد أرخص 100 جنيه يقعد طول العمر يقول: أنا حسبته أقل 100 جنيه عن الرحلة وعملت يعني هؤلاء الناس تربوا تربية شرعية عريقة. الكرم هذا خلق لا يعرفه إلا المسلمون. مسألة الإنسان يبقى كريم دي حاجة عند المسلمين بس، غير المسلمين لا يعرفون الكرم. هكش إن أنت تعرف إن اللغة العبرية لغة اليهود ما فيهاش كلمة كريم، ما لهاش مرادف. يعني كلمة كريم أو كرم أو مشتقاتها دي في اللغة العبرية ما لهاش أثر، ما لهاش وجود. أبخل خلق الله تبارك وتعالى، ومع إنهم يعني ربنا بسط لليهود في الرزق، ومع ذلك هم أبخل الناس. فالمسلمين ورثوا هذا الخلق عن العرب في الحقيقة، لأن العرب هم معدن الكرم، فجاء الإسلام فغرس فيهم هذا الخلق فانتشر بين المسلمين. غير المسلمين لا يعرفون هذا الكلام. تلاقي اثنين مثلا أصدقاء 50 سنة أصحاب يدخلوا يشربوا شاي أو قهوة أو غيره، كل واحد يطلع يدفع لنفسه، مفيش حاجة اسمها يقول له لا طب عندي أنا عازمك أو غيره، لا مفيش الكلام ده. إذا ركبوا مواصلات مثلا كل واحد يحاسب لنفسه، بل الأعظم من ذلك يبقى اثنين رجل وامرأة عشيقان وعايش معاه في بيت واحد، ومع ذلك لما يروحوا يجيبوا أكل هو يجيب لنفسه هي تجيب لنفسها، يروحوا ياكلوا في مكان هو يدفع لنفسه هي تدفع لنفسها، إيجار البيت هي تدفع النص هو يدفع النص. فتأمل يعني الإسلام فعلا دين عظيم، دين عظيم جدا، الناس بتتعجب من المسلمين ومن أخلاق المسلمين. يعني كان يكون كان في رجل مريض رايحين نزوره في مستشفى، فالناس في المسجد من عادة أهل المسجد في فلان مريض فيروحوا يزوروه، الزيارات دي ليست معروفة عند هؤلاء الناس. يعني مثلا تلاقي رجل مريض امرأة مريضة يدخل المستشفى محدش يسأل عنه لغاية يا إما يطلع ميت أو يعني معافى، محدش يزوره، يبقى عنده أولاد وبنات وغيره ولا حد يسأل عنه. فالناس تعجبوا في المستشفى لما لو طابور من الناس داخلين فلان فلان هنا في الحته الفلانيه ايه كلكم جايين تزوروه؟ ايه ازاي؟ وقعدوا يستفسروا باندهاش غير يعني بيستعجبوا ايه الطابور ده اللي جاي يزور واحد مريض؟ لا يعرفون مثل هذه يعني العلاقات الاجتماعيه. الاسلام غرق هذه التربيه في نفوس المسلمين، ما زال في المسلمين بقايا خير ليست موجوده عند غيرهم من الامم. في المآتم مثلا لو في ميت تلاقي الناس قاعدين بيضحكوا بيتكلموا عادي، زوجة الميت وولاده وقرايبه واقفين يضحكوا خلاص، ألقوا عليه النظرة الأخيرة حاجة اسمها الفينرال هوم، يروحوا يبصوا على الجثة واقفين يتكلموا بيضحكوا، مفيش أي شعور بالحزن إن خلاص مات وخلاص وانتهى، التفكير كله مين هيورثه ومين هيخلقه. فالمشاعر هذه المشاعر الموجودة عند المسلمين ثروة حقيقية لا يشعر بها الناس إلا لما يخلطوا غير المسلمين من الكفار الملاحدة اللي عاشوا للحياة ونسوا يعني أي معاني أخرى. المعنى الثاني مما يراد بالبر فعل الطاعات، وقد فسر الله تعالى البر بذلك في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فتضمنت هذه الآية ذكر أنواع من البر، من بر الحال أنه يواظب على الطعام، المواظبة على الأذكار، الموظفة في أذكار الصباح والمساء، أذكار المناسبات، الطعام، دخول الخلاء، خروج، دخول المسجد، خروج من المسجد، المواظبة على الصلوات، لابد أن الحاج يواظب على هذه الأمور، على التسبيح، على الدعاء. كان محمد بن واسع يصلي في طريق مكة ليله أجمع في محمل، المحمل اللي هو الحاجة اللي تتحط على الدابة يجلس فيها الإنسان، يومئ إيماء ويأمر حاذيه أن يرفع صوته خلفه حتى يشغل عنه بسماع صوت الحادي فلا يتفطن له. الحادي اللي هو الراجل اللي بيمشي يسوق الإبل، فكان بيقول له علي صوتك عشان الناس ما يسمعوش إن هو بيصلي. وكان المغيرة بن حكيم يحب من اليمن ماشيا، وكان له ورد بالليل يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن 10 أجزاء، فيقف فيصلي حتى يخرج من ورده ثم يلحق بالركب متى لحق، فربما لم يلحقهم إلا في آخر النهار. يعني يبدأ المشي وراهم يمكن يوم كامل لغاية لما يلحقهم. قال بعض العلماء كنت في طريق الحج وكان الأمير يقف للناس كل يوم لصلاة الفجر فينزل فيصلي ثم نركب، فلما كان ذات يوم قرب طلوع الشمس لم يقفوا للناس فلم يلتفتوا إلى ذلك، فتوضأت على المحمل ثم نزلت للصلاة على الأرض ووطنت نفسي على المشي إلى وقت نزولهم للضحى، وكانوا لا ينزلون إلا قريب وقت الظهر مع علمي بمشقة ذلك عليا. فلما صليت وقضيت صلاتي نظرت إليهم فإذا هم وقوف ممشوش، وقد كانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوه، فسألتهم عن زمن وقوفهم فقالوا لما نزلت فعرقلت مقاود الجمال بعضها في بعض
فنحن في تخليصها الى الان. يعني لغايه دلوقتي هم عمالين بيقولوا احنا لغايه دلوقتي واحنا بنحاول نسلك المقاول بتاعه الجبال اللي هي الحبال اللي مربوطه في رقبه البعير دي اتكعبلت في بعض فقعدوا يسلكوا فيها لغايه لما هو خلص الصلاه. كان احد يعني الناس الشيوخ المعروفين بالعباده في الزياره لامريكا وراح في المطار على وقت اخلاع الطائره كان وقت الصلاه. قالوا خلص بقى عشان ايه؟ قال اطلع وصلي في الطياره. فقال لا الصلاه هتتضيع علي انا اصلي هنا على الارض بدل ما ادور على مكان ويقولوا صلي وانت قاعد. فالناس ختموا وطلعوا وعملوا والراجل ده فضل واقف في المطار يصلي في سكينه الطياره ما اتحركتش لغايه لما فرغ من الصلاه. لما خلص صلاه خالص راح يعني ختم الجواز بتاعه وطلع وقالوا له دي الرحله اتاخرت بسبب يعني من الاسباب. يعني شوف هذا الرجل حافظ لله تبارك وتعالى على كلام الشعيره الالهيه فحرص الله تبارك وتعالى له طائره طياره تطلع في ميعاد بالثانيه اتاخرت. ان هذا الرجل كان يقوم بتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. من اعظم انواع ذكر الحج كثره ذكر الله تبارك وتعالى. قد امر الله عز وجل بكثره ذكره في اقامه مناسك الحج. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الحاج افضل؟ قال اكثرهم لله ذكرا. يعني افضل الحجيج الناس اللي بتحافظ على الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث افضل الحج العك والسك. العك يعني رفع الصوت بالتلبيه والذكر، والسك يعني إراقة دماء الهدايا والأضاحي. ومما يكمل به بر الحج اجتناب أفعال الإثم من الرفث والفسوق والمعاصي. الرفث والفسوق والمعاصي تشمل جميع أنواع الإثم أو الحديث عن النساء أو عن الجماع أو عن غيره. وفي الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رجع كيوم ولدته أمه، يعني مطهر من سائر الذنوب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع غلاما للحج فقال: زودك الله التقوى، زودك الله التقوى. ومن أعظم ما يجب على الحاج التطهر من الحرام أن يطيب نفقته في الحج، وألا يجعلها من كسب حرام. وقد خرج الطبراني من حديث ابي هريره اذا خرج الرجل حاجا بنفقه طيبه ووضع رجله في الغرب في المركب في الاتوبيس في الطياره ووضع رجله في الغرب فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل من نفقة خبيثة فوضع رجله في الغرب فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. مات رجل في طريق مكة فحفروا له فدفنوه ونسوا الفأس في لحمه فكشفوا عنه التراب ليأخذوا الفأس فإذا رأسه وعنقه قد جمع في حلقة الفأس فردوا عليه التراب ورجعوا إلى أهله فسألوهم فقالوا صحب رجلا فأخذ ماله سرق فكان منه يحج ويغزو. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حج تذعيره لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور. ومما يجب اجتنابه على الحج وبه يتم بره الحج أن لا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا خيلاء ولا يقصد به إلا وجه الله ويتواضع في حجه ويستكين. فقد روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ما تساوي أربعة دراهم، قطيفة الكساء اللي بيطرح على البعير، وقال اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عطاء صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى غداة عرفة ثم غدا إلى عرفات وتحته قطيفة اشتريت له بأربعة دراهم
وهو يقول: اللهم اجعلها حجة مبرورة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عبد الله بن الحارث: ركب النبي صلى الله عليه وسلم رحلا فاهتز به فتواضع لله وقال: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. قال رجل لابن عمر: ما أكثر الحاج؟ يعني كثير. فقال: ما أقله. ثم رأى رجلا على بعير على رحم رث خصامه حبل، فقال: لعل هذا، يعني لعل هذا يحج الحج الحقيقي الحج الكامل. وقال شريح: الحاج قليل والركبان كثير، ما أكثر من يعمل الخير ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه. كان بعض المتقدمين يحج ماشيا على قدميه كل عام، فكان ليلة نائما في فراشه فطلبت منه أمه شربة ماء، فصعب عليه أن يقوم ليبقي أمه، فتذكر حجه ماشيا كل عام وأنه لا يشق عليه، فحسب نفسه فرأى أنه لا يهونه عليه إلا رؤية الناس ومدحوم له، فعلم أنه كان مدخولا. السبب حج على رجل كل سنة ماشي، ماشي على رجل كل سنة حج، أمه تقول له اسقيني مية ما أمشي فيها. عرف أن هو المسألة مسألة خلاء ورياء وسمعة، عشان الناس تقول يا سلام فلان ده كل سنة بيحج، كل سنة ما بتشوفوش حجة أبدا أمام الناس. البيت أمه تقول له اسقيني مية ما سقاش. تشوف الرياء، الإنسان لما يكون مرائي الأعمال الصعبة تسهل عليه، تنبعث خفيفة على نفسه، لكن ده المحك عند الاختبار. سوف تعلم حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. وفي حديث المباهاة يوم عرفة أن الله تعالى يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعبا غبرا ضاحين، اشهدوا أني قد غفرت لهم. قال عمر يوما وهو بطريق مكة: تشعثون وتغبرون وتسفلون وتضحون، لا تريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا، ما نعلم سفرا خيرا من هذا. وقال: إنما الحاج الشعث التفل. وقال ابن عمر لرجل رآه قد استظل: اضحى لمن أحرمت له. فيعني الإنسان لابد أن هو يستحضر الإخلاص لله تبارك وتعالى في سائر الأعمال، ليس في الحج خاصة، في أي عمل من الأعمال لابد من استحضار الإخلاص. اسأل نفسه: أنت حريص ليه على الحج؟ هل فعلا لله ولا عشان الناس تقول فلان ده راجل طيب؟ حج فلان ما بيفوتش ولا حج، حج 20 مرة، حج 30 مرة. المسألة ليست بالمرات، لكن أين أثار الحج في حياة الإنسان؟ أين أثار العبادة عموما في حياة هذا الإنسان؟ رأى بعض الصالحين في منامه عشية عرفة بعرفة قائلا يقول: ترى هذا الزحام بالموقف؟ يعني شايف الناس دي كلها اللي واقفة في عرفة الزحمة الملايين دي؟ قال: نعم. قال: ما حج منهم إلا رجل واحد تخلف عن الموقف فحج بهمته فوهب الله تعالى له أهل الموقف. يعني راجل ربنا قبله، واحد كان ناوي حج وما قدرش يخرج للحج، ربنا تقبل منه الحج وجزاه على نيته. وكان عمر بن عبد العزيز إذا رأى من يسافر إلى المدينة يقول له: أقرئ رسول الله مني السلام عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا كلام بين يدي الحج، واحنا على عتبات الناس بدأ يعني رحلات تتجه إلى مكة الآن لأداء هذه الشعيرة العظيمة. فهذا مقصد حسن جدا، إن الإنسان كما يعني بيجتهد عشان يتزوج ويجيب شقة ويعمل جمعيات ويشتغل وقت إضافي وغيره، إن هو يعمل مثل هذا العمل عشان يحج. إذا كنت بتجتهد في سبيل تحصيل أمر دنيوي، أمر حسن، أمر الزواج خير، عمل عظيم في مثل هذا الزمان، لكن ليه ما تخليش يعني شعار حياتك كلها الاجتهاد، خصوصا في تحصيل ركن من أركان الإسلام؟ إشمعنى عند الحج تقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعبادة تسقط بعدم الاستطاعة، والتكليف يسقط بعدم الاستطاعة ونحو ذلك؟ فلا بد ان الانسان يوري ربه تبارك وتعالى في خير، ويسال ربنا تبارك وتعالى بصدق. لو ان انت اجتهدت في توفير نفقات الحج فتستطيع ان انت
تحج بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني هذا ركن عظيم من أركان الإسلام. وإذا كان يعني غير المسلمين الناس الهندوس اللي بيعبدوا البقر بيحكوا بالملايين إلى بيوت النار في الهند ويأتوا من جنوب شرق آسيا مشيا على الأقدام عشان يروحوا على معابد بوذا في الهند وفي تايلاند وبورما وغيرها. فنحن أولى بذلك يعني القيام بالحنيفية السمحاء بإحياء قيل إبراهيم ومناسك إبراهيم وقصرة التوحيد التي توغلت في عمق الزمن ومسالك الحياة تحمل لواء الحضارة والخير والعدل والدين الصافي الصحيح المتألم لله تبارك وتعالى. فهذا بين يدي الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالحج في هذا العام وفي كل عام. أقول قولي هذا. استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم.